أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. شريعة من شرائع الله، وخصيصة من خصائص الأمة الإسلامية، وفي نفس الوقت وسيلة عظمى لتربية الإنسان على الإرادة الصلبة وتنمية التقوى، وفي نفس الوقت تحريك للاقتصاد في العالم الإسلامي، وأيضا بناء القادة في هذا العالم. الحج لم يكن قبل الإسلام إلا بصورة ضعيفة، بلى، كان الحج إلى بيت الله الحرام عند العرب مرسوما، وفي الأديان السابقة أيضا كانت موجودة ولكن بصورة فردية. آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام حج إلى بيت الله الحرام 1000 مرة، 500 مرة في الحج و500 مرة في العمرة. إبراهيم الخليل هو البنا، موسى الكريم حج إلى بيت الله الحرام، نوح طاف بسفينته حول البيت. الحج إذا تعمقنا فيه ميزة من ميزات وخصيصة من خصائص المجتمع الإسلامي والأمة الإسلامية، وبما أن سورة البقرة يبدو أنها تحدثنا عن هذه الأمة وعن شخصيتها وعن ميزاتها، فإن ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا جانبا من أحكام الحج. الجانب الآخر نجده في سورة الحج، وأيضا هناك آيات مبثوثة في القرآن حول الحج هنا وهناك، فإذا جمعناها تتكامل الرؤية حول هذه الفريضة المقدسة الهامة. سبق وأن قلت لكم في حديث مضى رواية تقول: إن الله جعل الكعبة أمانا لأهل الأرض، فإن هدمت لم يناظروا. الكعبة هذه الصخور وهذا الموقع، باعتبار هذا الموقع تحت الضراح والبيت المعمور، هذا أمان لأهل الأرض. أما إذا هدمت وتركت فإن أهل الأرض إذا أذنبوا أخذوا بذنوبهم. ما معنى الحج؟ قالوا أنه في اللغة الحج بمعنى القصد. أنا شخصيا ما أعتقد بهذه الفكرة أن معنى الحج أساسا القصد، لا، الحج معناه فيما يبدو لي الرحلة الدينية، الرحلة المقدسة، هذا معنى الحج. وبما أن العرب كانوا يحجون إلى هذا البيت وقبل العرب، لذلك لا بأس أن نقول أن هذه الكلمة وضعت لهذه الشريعة وهي شريعة الحج. الأحكام التي تبين هنا تتصل بالجانب الروحي، والذي سبق وأن قلنا أن الحج يؤمنه لنا، وربنا سبحانه وتعالى يبث في قلوب المؤمنين الحجاج روح التقوى. أما الأحكام التفصيلية التي ذكرت هنا في مسألة الحج فنذكرها تباعا. أولا ربنا يقول وأتموا الحج والعمرة لله. هناك أربع أفكار معينة في هذه الجملة القصيرة. أولا ربنا يقول وأتموا الحج والعمرة، يعني إذا بدأت الحج فلا يمكن لأحد أن يتركه، هذه عبادة وأجزاء هذه العبادة تتواصل، ومن بدأ بالإحرام فعليه أن يتم الإحرام العمل بكل واجباته أتمه. ومثل هذه الكلمة جاءت في الصوم ثم أتموا الصيام إلى الليل، أتموا الصيام إلى الليل بماذا؟ يعني الصوم لا يمكن للإنسان أن يصوم نصف نهار، لازم أن يصوم كل النهار أتموا. ومثل هذه البصيرة نجدها في سائر الأحكام الشرعية، يعني مثلا الجهاد يجب على الإنسان، قد يكون وجوب كفائي، أما إذا راح إلى الجهاد لا يجوز له أن يترك الجهاد ويتمرد، يعني من بدأ العمل عليه أن يكمله وأتمه. ثم ربنا يقول الحج والعمرة، كلمة العمرة تدل على أنه كما يجب الحج كذلك يجب العمرة، تجب العمرة بمعنى أن العمرة أيضا جزء من الواجبات الشرعية، فمن لم يستطع مثلا أن يحج في طول عمره أفلا يعتمر؟ فلا يعتمر، هذا ما أذهب إليه، وأستدل على ذلك بعض الروايات وبالآية الكريمة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأظن أن كلمة حج يعني الذهاب إلى المكة وليس الحج، هذا كلمة، هذه الكلمة حسب تعبير اللغويين مصدر وليس اسم المصدر. العمرة واجبة، ولكن من يتمتع بالعمرة إلى الحج تسقط العمرة عنه، ومن لا يتمتع يأتي بالحج من نوع آخر. الحج ثلاثة أنواع: حج التمتع حيث يفصل الحاج بين حجه بين عمرته وبين حجه بأيام يرتاح ويترك الإحرام، وحج القران حيث الحاج يأتي ومعه الهدي، فهذا ما يقدر أن يقصر، لابد أن يبقى حتى يكمل الحج كله. وذلك حج الإفراد، حج الإفراد يحج الإنسان ومن دون عمرة، يعني من يوم يطلع من الميقات يهل للحج وليس للعمرة، ومن ثم بعد ما يكمل يعتمر بعمرة مبتولة، بعد الحج يعتمر بعمرة يسموها العمرة المبتولة. إذن العمرة أيضا واجبة. وأما الفكرة الرابعة ربنا يقول لله، يعني لا يجوز أن يكون الحج في طمع دنيوي للشهرة أو للحصول على مادة أو ما أشبه، وأتم الحج والعمرة لله. ويأتي ربنا ببعض الأحكام الأخرى. من هذه الأحكام حكم المحصور والمصدود. هناك كلمتان: المحصور والمصدود. المحصور يعني الإنسان الذي جاء للحج ثم بسبب مرض أو بسبب وضع عام كالسيل أو قطع الطريق عنه ما قدر يروح. وأما المصدود فهو الذي صده العدو ما خلوه يحج. ولكل أحكامه في الفقه الإسلامي، ولكن يبدو أن هذه الكلمة فإن أحصرتم تشمل النوعين المصدود والمحصور، يعني الذي حصره المرض أو العدو. فماذا يفعل؟ لابد هذا يدفع الهادي ماله. الهادي شنو؟ إما إبل وإما بقرة وإما أقل منهما شات، أقل شيء شات. فما استيسر منه بقدر على البدنة أو الإبل ينحر، إلا يذبح بقرة أو إلا يعطي شات. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذه الكلمة تبين لنا حكما شرعيا. الحكم الشرعي أنه الحاج لا يحلق رأسه. حقيقة الحاج لا يتزين بأي زينة من جملة حلق الرأس، ولابد هذا الإنسان يبقى مع شعر رأسه حتى يبلغ الهدي محله، يعني الهدي يوصل إلى مكان الذبح إما في منى أو في نفس مكة. طيب يا ربنا، بعض الناس مريض ما يقدر يبقى مع الكفش اللي على رأسه مع الشعر الكثيف اللي على رأسه، فشو يسوي؟ ربنا يقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فهذا يحلق رأسه حتى قبل أن يصل الهدي محله، ولكن يفدي، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام واضح، صدقهم واضحة، النسك يعني الهدي مرة أخرى، يعني يذبح ذبيحة. فإذا أمنتم، كلمة إذا أمنتم تدل على أن الحاصر قد يكون بسبب الخوف، إما من العدو أو من زلزال أو من سيل أو ما أشبه. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني من تمتع بمعنى أنه بدأ بالعمرة ثم يترك إحرامه لفترة ثم يحج. الله يرزقكم جميعا حتى عمليا تشوفون هذه الأحكام. فعليه أن يدفع هدي. الهدي قلنا ثلاثة، فما استيسر من هدي، قدر على بدنة يذبح بعير، يعني ينحر بعير فبها، وإلا يذبح بقرة، وإلا أقل شيء شات. فمن لم يجد يشمل، ما عنده فلوس أو راح يشتري ماكو، ربنا يقول: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. الأيام الثلاثة يوم سبعة وثمانية وتسعة، الأيام سبعة وثمانية وتسعة يصوم، تسعة يعني يوم عرفة، وبعدين لما يرجع لبيته هم يصوم سبعة أيام. طيب ثلاثة وسبعة ايش قد يصير؟ واضح، ثلاثة وسبعة يصير عشرة، لكن ربنا يكرر يقول: تلك عشرة كاملة. لماذا يقول ذلك؟ لأن ربنا يبين بأنه لا يفكر فد واحد أنه ثلاثة أيام إذا صام سبعة سقط عليه، أو السبعة إذا صام ثلاثة أيام سقطت عنه. لا، إنما لازم الكل يصوم الكل. ومثل هذا نجدها في هذه السورة في باب الصوم: فعدة من أيام أخر، يعني يجب أن نصوم كل الأيام التي تركناها، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الأفراد الذين حول المسجد، يعني وين؟ مسافة 12 ميل عن مكة المكرمة من أربعة أطراف تقريبا، هذول ما يحق لهم حج التمتع، لابد أن يحجون لو إفراد لو قران، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ثم ربنا في نهاية الآية الكريمة يحذرنا ويقول: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. أولا، كلمة التقوى تدل على أن الهدف الأساس من الحج التقوى، تنمية التقوى، لأن الإنسان حقيقة يولد ضعيف الإرادة، وإذا لا يتعرض لمحنة أو لا يتعرض لامتحانات صعبة فتبقى إرادته ضعيفة، ما يقدر يواجه الفتن التي يتعرض لها. الحج كما الصوم يقوي هذه الإرادة، يجعل إرادة الإنسان صلبة. إخواني، أعظم شيء عند الإنسان الإرادة، أعظم شيء النية. إذا فقد الإنسان الإرادة فقد كل شيء. إرادة أساس، إرادة سكان السيارة، إرادة وقود السيارة، إرادة كل ثمن الجنة، إرادة. إرادة، الإرادة كيف تنمو؟ عبر كثير من الواجبات، منها الصوم ومنها الحج. واتقوا الله، ثم يقول ربنا: واعلموا أن الله شديد العقاب. لماذا يقول واعلموا أن الله شديد العقاب؟ لماذا يحذرنا بعقابه الشديد؟ الجواب على ذلك: لأن الحج واجباته ليست بسيطة. أولا، الإنسان في الحج لما يروح الحج يتعرض لأخطار. سابقا كانت الطرق صعبة، وبعض الناس كانوا يحجون خلال سنتين، سنتين يجي سنتين يرجع، سنة يبقى في مكة وفي أطراف في المنطقة الشرق الأوسط، خمس سنوات كل حجي، ومن كل عشرة اللي يروحون يمكن واحد يرجع لو ما يرجع، منهم من يموت عبر البحار، قسم منهم في القفار، قسم قليل منهم يرجع. وأنا شخصيا سنة من السنين رحت إلى مقبرة حجون، هاي المقبرة المعلى والحجون مقبرة في مكة، شفت العمال مشغولين بحفر القبور، قبر ورا قبر، قبر ورا قبر، قبور كثيرة يحفروها. رحت قلت لهم: لمن تحفرون هذه القبور؟ قالوا: الحجاج. الحجاج؟ كيف الحجاج؟ قال: الآن يروحون عرفة يموتون يدخلون هنا. وبعض السنين أنا رحت شفت كل خيمة، كل مخيم، يعني كل مجموعة خيم كذا متوفى حاطين منا ومن هناك. كثيرين كانوا يموتون في الحج، إما بالأوبئة تعترضهم، وإما بالحر الشديد، أو ما بأي سبب من الأسباب. فلذلك الحج عملية صعبة. الحج سمي عبر رواياتنا بالجهاد الأصغر، كما الجهاد، كيف أن الجهاد يكون فيها خطر، كذلك الحج. ولذلك ربنا حذرنا من أنه في الحج: يا جماعة أيها المؤمنون، ستتعرضون لصعوبات ومشاكل، فلا بد لكم أن تصبروا، لأنه إن لم تصبروا فعذاب الله شديد، عقاب الله شديد، احذروا عقاب الله. ولذلك فعلا نجد أن الحجاج يصبرون على صعوبات هائلة جدا جدا، صعوبات لا يمكن لهم أن يتحملوه في بلادهم. وحقيقة الحج لما يرجع من الحج كأنه حياة جديدة أصلا. ومن هنا ربنا يحذرنا في هذه الآية أن كلمات هاي مجموعة أحكام من أحكام الحج. لعل أن نوفق أن نقرأ الآيات الأخرى في سائر أحكام الحج هنا وأيضا في سورة الحج. فهنا بعض البصائر يجب أن ننتبه لها. من البصائر الأساسية أن الحج الأهداف غير هدف شخصي وتنمية الإيمان تنمية التقوى، وهناك أهداف أخرى أهداف اجتماعية، لأنه من كل 1000 إنسان في العالم 1 يروح يزور البيت الحرام، من كل 1000 1، هذا حسب قرار مؤتمر العالم الإسلامي، هذا الحج هكذا. خب من يروح؟ من يروح الحج؟ 1 جسم سالم، 1 عنده فلوس، 1 ذكي، يعني كأنه علية القوم، الشخصيات المهمة من المسلمين يذهبون إلى الحج. فيذول يلتقون بعضهم، يلتقون في الميقات، يلتقون في المسجد الحرام في المسعى، يلتقون في عرفات، يلتقون في المشعر، يلتقون في منى، في الطرق، في الروحة، في الجية، ويصير تموج في العالم الإسلامي. يعني هذا العالم الإسلامي الكبير الذي لا تغرب عنها الشمس، لا تغرب عنه الشمس، هذا العالم الإسلامي يتعرف الناس بعضهم لبعض. لذلك اللي يروح الحج صحته تتأمن، اللي يروح الحج يصير غني، اللي يروح الحج يصير ذكي. الحج مو شيء بسيط. لذلك نحن في العمر مرة واحد يحج إلى آخر عمر يقول حجي، ابنها من يقول ابن الحج فلاني حتى بعد وفاته، لأنه حج في عملية صعبة خصوصا بالنسبة إلى الناس البعيدين. فنحن يجب أن نستثمر هذه الحالة، هذا الارتباط والاختلاط بعض الناس ببعضهم، نستثمره في أن نتشاور، وإذا أمكننا نتعاون. سنة من السنين أنا سألت أحد العلماء في بعثة الحج في بعض البعثات، قلت له كم واحد أنت تلتقي به مباشرة في أيام الحج؟ قال 2001. 2001 يلتقي بهم ويسولف وياهم الفرد الواحد. فهذا اللقاءات، هذه اللقاءات تكون خلفية لأفكار الحجاج. طبعا هناك موانع موجودة، لكن لابد أن الإنسان يبعد عن هذه المواقف. الشيء الثاني إحساس بالانتماء. الإنسان ينتمي إلى أرضه لأنه ولد فيها، ينتمي إلى قومه لأنه يتكلم لغتهم، ينتمي إلى حزبه لأن سياسة. كيف ينتمي إلى الأمة الإسلامية؟ ينتمي إلى الأمة الإسلامية بالحج، لأنه يروح يشوف نفسه واحد من هالملايين البشر الذي يحجون معه حول بيت الله الحرام. هذه البصيرة الأولى. البصيرة الثانية فيما يرتبط بالشخص. حقيقة أنا الحمد لله الله وفقني حجيت مرات عديدة، وخلال الحج التقيت بناس. أكو بعض الناس واقعا جاي للحج حتى يتغير، يولد من جديد. قد يكون عمره 50 سنة 60 سنة، مو مهم، أنه بس عنده هدف في داخله أنه بطريقة أو بأخرى يغير نفسه. دائما يقرأ قرآن، يقرأ أدعية، يذكر الله، يجلس في مجالس الوعظ والإرشاد، واقعا يكون عنده همة عالية لكي يكون يرجع إنسان مثالي في الروح في التقوى. وهذه أنا أنصح كل حجي أن قبل ما يروح الحج يفكر هدفه أن يولد من جديد. ليلة الجمع يعني يوم التاسع الحجاج يقفون في عرفات، بعد ما تغيب الشمس يأتي منادي من بطان السماء يناديهم، كل واحد ينادي روحه، يقول عبدي استأنف العمل فقد غفرت لك ذنبك. يعني الآن أنت كما ولدتك أمك صرت طاهر مطهر من كل جهة، الآن ابدأ بحياة جديدة. وهنا ينبغي لنا أنه إذا أردنا الحج أن نكون هكذا، ننمي أنفسنا ونعقد العزم على أن نولد من جديد من جميع الجهات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للحج والعمرة، إنه ولي التوفيق. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.